الحمد لله ولي الصالحين وناصر المستضعفين ومجيب دعوة المضطرين، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونقنع ونترك من يفجره، إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحسب، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار مشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله لعلي حكيم. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ثم فلتعلموا أن نعم الله علينا كثرة، يكذب مدعي حقها ويأجف مؤمن عدها. نعم تتراجع حلقتها تقول اللائقة للسابقة أختي أختي. نعم في شؤون العبادات والدين، في شؤون العبادات والدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعم أخرى في وسائل الفهم وحسن التعايش، ونعم في تسخير البشر بعضهم لبعض، ونعم يخص ربنا بها هذا ويمنح ذاك، ويقدر على هذا ويمنع ذاك. أهم يقسمون رحمة ربهم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تسخير العباد بعضهم لبعض من أعظم منن الله على خلقه وأكثرها ابتلاء وامتحانا في وقت ذلك. ألا وإن ثمة ظاهرة متمشية هي من نوع التسخير الذي من الله به على عباده، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نطاقها، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نطاقها حتى أصبحت من فرط اتخاذها عادة فحسب أن جعلت في منأً عن التأمل والتبصر والنظر الموصل في حقيقتها وحسن العبادة منها، بل هل التفكر فيما يجب لها وما فرض عليها. إنها ظاهرة ليست وليدة الحاضر، ولكنها ليست قديمة الماضي، هي في مأزق من الأمر تترقب الوحاد الجاسة والبحوث المثمرة من على منابر التوجيه والإرشاد أو بمنتديات العامة والتوجيه الإعلامي. أتدرون أي ظاهرة هذه؟ إنها ظاهرة القدم. نعم، إنها ظاهرة القدم، إنها بحق ظاهرة، ولكن ليس هذا هو العجب، وإنما العجب أن تكون بهذا الحجم الكبير بين ظهرانينا دون أن تكون محلا لحسن التكييف وصحة الأسلمة لها. يعب الناس منها عبا، لا يروي الكثير منهم على شيء سوى أنها عادة وطبع وتفاخر وحب كالنبهات والشرف وحب التسلط والتسبق ببلاغ السلاطين ونحوهم. إننا لو أمعنا النظر شيئا يسيرا لوجدنا أن هذه الظاهرة مترامية الأطراف، وأن الحديث عنها في عروجه الوقت الطويل بعد صبرها وتحسينها من خلال استقرار ميداني واسع النطاق. ولكن على حد قول القائل، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فلنكتفي إذن بشذرات متفرقة التلازم حول ما يتعلق بهذه الظاهرة الجلة. فأقول أيها المسلمون، إن أول ما ينبغي أن يلتع به هو أن الله سبحانه قد من على أمة الإسلام فجعلها تابعة لا مدفوعة، وأنه لم ولن يجعلها نقبة سائغة لتسلط أهل الكفر عليها في الجملة. فذلك عباد الله يظهر بوضوح لما نرمي إليه من خلال سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرور كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم شافيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب، اعنهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخزن نساؤكم نساءهم كما يخزن لكم نساء الأمم قبلكم. إذن لقد رحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يكون أمة أخرى وراءهم يكون نساء المسلمين خدما لهم كما صاروا خدما لنا عبر التاريخ. لقد كان الخدم فيما مضى هم المملوكين لمن يخدمونهم، وذلك بسبب الحروب الناجبة بين أهل الكفر وأهل الإسلام، وبقاء راية الجهاد في سبيل الله تطاول الزمن شامخة. وفي عصرنا الحاضر ظل الرقيق وانحل الأمر إلى درجة لا تكاد تذكر في العيان، وصار الخدم كلهم من الأحرار. ولو فرضنا حقيقة المملوكين والتي أوجبها الإسلام على الأشياد، ورأينا ما لهم من حقوق وواجبات وما عليهم من مثلها مما لم يحصل لكثير من الأحرار اليوم، لعلمنا قصة القوة وعمق الجح الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم. ولحلت عبارة الرجل المسلم مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إننا أيها المسلمون قبل أن نخوض في غمرات هذه المعرة، وقبل أن ندلل عليها ونكشف عوارها، يجدر بنا أن نذكر على اضطراب إلى أهمية استغناء المرء بنفسه وتوكله على الله، وعدم سؤال الآخرين من خدم وغيرهم. وتلك لعمر الله مزية قل أن توجد في أوساطنا، فإلى الله المستجاب. يقول أحد الصحابة فيما رواه مسلم في صحيحه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا حتى إن أحدنا ليسقط طوقه على الأرض ما يقول لأحد ناولني. ومن هنا فإن الاستغناء عن الخدم وعن الإكثار منهم غنيمة باردة، ولو لم يكن فيها إلا السلامة من عواقبهم والوقوع في سلبياتهم التي يقل الفتاك منها لكفى. ورحم الله الإمام أحمد حينما قال: السلامة لا يحذرها شيء. وعلى مثل قول الإمام أحمد نرشد كل مسلم على أن لا يلجأ إليهم إلا في حالات الحاجة الملحة مع عدم استرسال السلامة وأنها مرغبة. ونقول أيضا لكل مسلم شاخصة أحداثه مشرعف إلى اتخاذ الخدم، ولكن بينه وبين حصول ذلك مسكنة وفطر تجعله أقرب في أن يخدم من أن يخدم. نقول له ولأمثاله: اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هنيهة: لتكون رضي البال شاكرا ولي نعمتك. اشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تواجهه من الطحن والعمل المشرك، فسألته خادما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي طلبت منه أن يعطيها خادما؟ فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي رضي الله عنه: ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: ولا ليلة الصفين؟ قال: ولا ليلة الصفين. رواه أحمد. وليلة الصفين ليلة حرب الموت دارت بينه وبين خصومه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه يرعاكم الله صورة الحية من صور الاستغناء عن الغير، بيد أن بالناس في آمن لها ولع في مشاكلة الآخرين والسير في ركاب الجمهور منهم وحب التباهي مع قلة ذات اليد، فيطمعون في الإكثار من الخدم والتنويع منهم والتنويع منهم. فلهؤلاء نقول أويدكم مهلا، فمتاعوا دنيا قليل وتقنعوا بمثالين عظيمين يمكن من خلالهما حصول القناعة والرضا بالمقصود والزهد في الدنيا والاكتفاء من الخدم بما يسد الحاجة. روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تذكره؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت إذا من الملوك. فيا لله العجب من قول ابن العاص رضي الله عنه. إذا ما أسهل ملك الدنيا وأحقره، فما بال أقوال لا يقنعون بمثل هذا. ألا تسمعون حجرة الله؟ المثل الثاني الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة. الحديث رواه الترمذي في جامعه. إذا رواه الترمذي في جامعه. إذا سمعتم ذلك فمن هم إذا خدم الجنة؟ إنهم ولدان مخلدون وإيمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. حضرات المسلمين، من كان منكم متخذا خادما فليعلم ان عليه مراعاه امور هامه. اولها اختيار الامير الصادق، كما قالت تعالى عن ابنتي شعيب حينما قال لابيهما: يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. ولا يغيب عن بالنا اثر الامانه والصدق في ذوات الخدم من خلال موقف يوسف عليه السلام من امرأة العزيز حينما قالت له: هيت لك. فكان الجواب: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. كانوا يدعون السيد ربا، فهو يرى ان سيده اكرمه واحسن مثواه، فلا يلوث ذلك للتخون والفائده. اين الكثيرين عن هذا الامر الجلل؟ اين اختيار الخادم المسلم ذكرا كان او انثى؟ لله كم طاعة، لله كم هم طاعة قدم غير المؤمنين. وماذا عسى عيوننا منهم؟ دين غير ديننا، يحلون ما نحرم ويحرمون ما نحل. فضلا عما يقوم به جملة منهم الى ما يسمى التبشير والدعوة الى مللهم لبان غفلة من الجمهور. الا واين احضار المحرم مع الخادم الذي يكون سببا باذن الله مثل الفواحش والبعد عن الزلل والامن على النفس والعرض؟ الا ان الكثيرين منا لا يبالون بالسائقين القدم، امرأة مع سائق، ورجل مع امرأة خادم، خادم تتكشف لمخدومها، وسائق تتكشف له مخدومته، وكأنه من كل الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تساهل في الأمر واستخفاف به. وثاني الأمور عباد الله تكمن أهميته في عدم الركون إلى الخدم في تربية الأطفال وكثرة محاكاتهم ويزدادهم تأكيدا إن كانوا غير مسلمين، لأن من الأمور المسلمة أن كثرة المحاكاة تحدث مشاكلة في الطباع، ومن هنا يقع التأثر والتأثير في بني آدم. بل إن الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. سنجد الجمالين والبغالين فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، ونجد الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس بسبب المعارفة وقلة النفرة. وقديم القيل: الطيور على أشكالها تقع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا مسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. كل ذلك أيها المسلمون سبب في التأثير على الطفل، فضلا عن كون صحة الطفل النفسية والدينية ناتجة عن تفرغ الأم للإجهاض وعدم إسلامه بالأجنبي عنها. ألا وإن تركه الساعات الطوال مع القدم لا يضمن تمتعه بالرعاية الدافئة التي يحتاجها كل حين. وتم دراسات نفسية كبيرة نشرت برامجها عبر جهات أكاديمية وأخرى تطبيقية كما يقال، كلها تتفق على أن كل الأطفال والصغار من ذوي المشاكل النفسية هم الذين عانوا حرمانا عاطفيا كبيرا في طفولتهم المبكرة بسبب غياب أمهاتهم عنهم وإسلامهم إلى القدم. ألا ترون يا رعاكم الله كيف تكون حال الطفل إذا غابت عنه أمه؟ ماذا يحدث عندما يشاهدها بعد فترة غيابها؟ إنه يشد إليها بقوة، فحين تندفع إليه لترضعه يلتقمها بلهفة ويحاول أمر حاجته بلهفة، ولربما خانته حاسة البلع فشرق وغف مع ما يصاحب ذلك من نظرات شذراء إلى أمه تدل على الشره واللوم دون استطاعة عن تعبير ذلك باللسان. فماذا عسى الخادم أن تفعل؟ إن قلبها ليس كقلب الأم وحنانها ليس كحنان الأم، ولا هو عباد الله إن ليس في النائحة المستأجرة كالمرأة الكفلاء. أما ثالث الأمور أيها الناس فهو أن يتقي المرء ربه وأن يعلم أن أمر الخدم محكوم في شريعة الله وأن هناك حدودا ينبغي أن لا يتجاوزها المرء المسلم، ومن ذلك الحجاب الشرعي للخادمة، فلا يجوز أن تتكسب لدخول المنزل ولا أن تقترب من ذلك أو أن تخلو بأحد منهم، وأن التباهي بالخدم النساء وكشفهن للعيان في الأسواق والأفراح والمستشفيات من باب التباهي وحب الظهور لهو أمر جد خطير فيه من الإثم والوزن الشيء الكثير. فضل عن كل ذلك مدعاة لفتنة الناس وذنب أبصارهم، ومن ثم الملوك في حلقة هذا المنكر العظيم ووقوع علم بالنظر إلى ما حرم الله. وكذا الرجل الخادم لا يجوز أن يخلو بالمرأة لا في منزلها ولا في سيارتها ولا أن تكشف وجهها له. أضف إلى ذلك أما الخدم في التزام شرع الله إن كانوا مسلمين أو دعوته إلى الإسلام إن كانوا غير ذلك، مع التأكيد بحذر على وجوب الاستغناء عن الكفار لا سيما في جزيرة العرب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجهم منها. وكذا الظهور في مظهر القدوة الصالحة أمام الخدم، وذلك بالكرم والعقل والصدق والصف، إن الله يحب المحسنين. ثم الحذر من التساهل مع من لا يخاف الله منه أو التقليل من خطورة أمرهم، ويزيد الأمر تأكيدا حينما يكون بعضهم من مرضى الأفئدة وممن يكون مظنة الانتقام وحب الإفساد من مثيري الغضب وحتى البلوغ واستخدام الشعوذة والسحر وقلب ظهر المجن على البيت وأربابه ونشر أسرار البيوت وأحوالها إلى ختم البيوت المقار. وكم هم صرع هذا التقصير وكم هم ضحايا هذا الإهمال، إذ بعض الخدم إذا شبع فسق وإذا جاع سرق. ولا جرم فقد قال مجاهد رحمه الله إذا كثرت الخدم كثرت الشياطين. ووقائع المجتمعات وأحاديث المجالس تغص بها الحروب وتطفح بها الأذان. ألا وإن هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرج والمرأة والخادم والمسكن. قال الخطابي وجماعة من أهل العلم: هذا الحديث هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي أن الطيرة منهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب على الصالح، رواه مسلم. إلا أن يكون للمرء دار يسكنها وهو كاره لها، أو زوجة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع ببيع أو نحوه. قال بعض أهل العلم: وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وأقول حفظكم الله هذا الحديث وأقوال أهل العلم إنما هو فيما مضى من زمن الستر والدين، فما ظنكم في هذا الزمن؟ سبحان الله، ما أبعد الليلة عن البارحة وما أشبه اليوم بما هو على العكس من الأمس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا يمتد، افضل ما ينبغي ان يحمد، واصلي واسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد. اما بعد، فاتقوا الله امه الاسلام، واعلموا ان احسن الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ايها المسلمون، العدل في القضايا من سمات المسلمين، وإعطاء كل ذي حق حقه هو مما أوجبه الله على عباده. وإن كان ثم مآخذ غير مرضية تصدر ثارات كثيرة من الخدم، فإننا في المقام نفسه نشير إلى سمات متعددة من الحقوق والواجبات التي يستحقونها، ومن ذلك احترام قدرهم وأنهم بشر مثلنا، فنتلطف معهم ونرحم غربتهم، وأنه لولا حاجتهم إلى المال واكتسابه لما هان عليهم فرط العيال واستقروا آلاف الأميال. فتطعموهم إذا طعمتم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. رواه البخاري. ولا تحقرن إطعام الخادم ولو لم يكن ذلك في صلب العقل بينهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. رواه احمد. واياك ايها المرء ان تتوانى او تتاخر في اعطائه اجرته في حينها، فلنفسه انتاج ولا عن بها كما تفرح انت بمحصلتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعط الاجير اجره قبل ان يلف عرقه. رواه ابن ماجه. فعليك ايها المرء ان تتنبه لذلك، والا فاعلم انك خصيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. وذكر منهم رجلا استاجر اميرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه البخاري. فاتقوا الله يا اهل البيوتات، واتقوا الله يا اصحاب الشركات والمؤسسات والتعهدات، واعطوا العمال والخدم اجورهم في اوقاتها المحدده، والا فاعدوا لمخاطره نبيكم صلى الله عليه وسلم جوابا، وللجواب جلبابا حين ليس ثمة جواب ولا جلباب. واياكم وضرب العمال والخدم، فقد ضرب ابو مسعود رضي الله عنه غلاما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منه. فقال ابو مسعود: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انا ان لو لم تفعل لمستك النار او لنفحتك النار. رواه مسلم والترمذي. ولم يكن الامر مقتصرا على مس اليد فحسب، بل وحتى النصر اللسان من شتم وسب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تدعوا على قدمكم. رواه ابو داود. وسمعت ام الدرداء عبد الملك ابن مروان قد لعن خادمه، فقالت ام الدرداء: سمعت في الليله لعنت خادمك حين دعوته، فقد سمعت ابا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. عباد الله، بما أن الشيء بشيء ينكر، وحيث إن الحديث عن الخدم والاستخدام، فاعلموا أن هناك كتلة من إخواننا المسلمين يعيشون حالا لا يعرف من خلالها أن يراد بهم أن يعيشوا خدما أو أن يعيشوا لا بشرا. التفت إليه أياد أثيمة، أياد أنامرها صلبية ودماؤها قد نزت من سلسلة حروب صليبية، ليس لهم هدف إلا قتل من يقول رضي الله. فشردوا إخواننا المسلمين في كسوفها المسلمة، شردوهم وأتخنوهم وشدوا الوثاق في كسوف المسلمة، شردوهم وأتخنوهم وشدوا الوثاق. مشردون هم أحياء لعداد الأموات، إذ ما الحياة بلا أمن ولا استقرار. ليس من مات منهم ذبيحا ولكن من يعيش منهم بالتشريف هو ذبيح. ألا من محيل جوابا او من مسلم البابا الا من اعلم متعلم ومن مستودع مستفر مسلمون مهجرون مملوكون بالعراء وهم مكرومون سقوفهم راكبه وادوارهم نازه وغرفهم مستاقطه جبالهم حمم من القنابل والشظايا وديانهم جثث وهام حتى غلت اباطح الا تتقوا الله مع عدو المسلمين والبدر البدر للجهاد في سبيل الله في اموالكم لايواء المضطهدين الذائبين عن حياض اسلامهم في اوطانهم الا وان الانفاق في سبيل الله والبدر فيه لاعلاء كلمه الله في طبيعه اعمال البر التي وعد الله عليها للجزاء العظيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جسد انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم وارض عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم اهلك الطيب الحاقدين اللهم عليك بهم اللهم اشد وقتك عليهم اللهم اهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصرنا على من عادانا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له طلبه يا ذا الجلال والاكرام اللهم نسالك من خير فاعطنا وما لم نسالك فاستبينا وما قصرت عنه امرنا من الخيرات فبلغنا اللهم انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.